أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام النور التمام وبدر العوالم والأكوان محمد وعلى آله النجوم الزاهرة والأقمار المضيئة إلى دار الجنان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى هذا المطلب، وهو هل قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء الوضوء وأثناء الغسل وأثناء التيمم أو في جزء الجزء كذا، مع كون الشك في صحة الموجود وليس الشك في أصل الوجود؟ طبعا المعروف أن المعروف بنحو احتياط أو بنحو جزم، المعروف الأكثر أو كذا، كما منعوا قاعدة التجاوز أيضا منعوا قاعدة احتياطا، منعوا الحاقا احتاطوا في المنع أو جزما. هناك لكن رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موجودة في أبواب الوضوء باب 42 الحديث الرابع. السند ليس في ذلك ليس في منتهى الضعف، يعني يمكن يجبر شيء كذا. المهم يعني هاي طبعا نقطة مهمة، يعني الحديث إذا كان ذلك في منتهى الضعف، أما من جهة المضمون من جهة الطريق من جهة المعارضة فلان، له شأن، قد ما يكترث به كثير. لكن لا، إذا كان متوسط الضعف أو قليل ضعف ضعيف ليس معتبر لكنه يعني فقده للاعتبار ولوجود الضعف ليس بتلك الدرجة الكبيرة قابل للجبر، سيما على مبنى الوثوق. الوثوق يعني ما يحصر الحجية بالميزان المعروف، يمكن بتجميع القرائن كذا يستحصل. فمن ثم الأخبار الضعاف عند أصحاب مسلك الوثوق، وهو غالب على علماء الإمامين أنهم على الجمع بين مسلك خبر الثقة والوثوق. خبر لم يكن في منتهى الضعف يكون محل على كل لا أقل عناية علمية، عناية احتمالية في البحوث العلمية، متراعي شوي كيف كذا فلان. وهذه نكتة منهجية مهمة. المهمة الرواية قالكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي. إذن فرض غسل الوجه وفرض غسل يدي، أغسل وجهي ثم أغسل يدي، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي. طبعا هذا هو هذا يكون وسواسه عليه. قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد. إذا وجدت برد الماء، برد الماء يعني أصل وجود الغسل في الوضوء محرز، الشك في ماذا يكون؟ في الصحة. قد يقال أن هذه قد يقرب، لا أقول، ولقد واحد يقول لا هذه الرواية ليست في صدد إجراء قاعدة الفراغ، وإنما الرواية في صدد عدم الاعتناء والاعتبار بشكل وسواسي، أو مو شكل وسواسي، لأن شكل يكون نفس صناعي لطيفة. تارة عندنا من باب المثال عندنا معاملة السفيه، تارة عندنا معاملة سفهية. شوفوا الفرق، معاملة السفيه قد يقدم سفيه على معاملة غير سفهية، لأن هو سفيه فلا تصح، بناء على ما هو صحيح ان وصف السفاهة هو مانع. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم، نعم، التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما، ترتيب هكذا، على كل التي جعل الله لكم قياما يعني قوام حياتكم قيام بالمال، مع أن المال ليس مال، ثم وضع يده عليه تعبر تعبر عن الطعام أمواله. لماذا في النفس؟ على كل هذه مباحث فقهية ترجع إلى بحث روحيات العقل. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ تارة سفيه هو المتعاقد سفيه ولكن معاملة ليست سفيه، وتارة لا، المتعاقد عاقد مو سفيه، لكن هاي معاملة سفهية. فالمعروف يعني عند كثير، لا أقول كل، المعروف أن معاملة السفيه باطلة وإن كانت ليست سفيه، ومعاملة العاقد صحيحة وإن كانت المعاملة سفهية. صحيح معروف، ما أقول كل متسلم عليه، لكن الأكثر ربما يسمى في العصر المعاملة. فإذا في فرق بين كون السفه صفة للمتعاقد والسفه صفة لمن؟ للمعاملة. ها هنا كذلك تارة الشخص في باب خلل الصلاة، هذا في باب المعاملات، خلل المعاملات هذاك، هذا خلل شنو؟ خلل العبادات. تارة الشخص هو ليس وسواسي، يعني الشك هذا شك أهوج ناشئ من منشأ غير عقلائي. تارة لا، الشخص هو وسواسي لكن شك ناشئ من منشأ صحيح، يصير عكس. جيد، شو ما الثمرة في التقسيم والتصوير في الصورة؟ الثمرة هكذا، أن الروايات الواردة بعدم اعتناء الوسواس مثلا بشك مطلق، شك لصفة الوسواس أم خصوص الشك المجهول منشأ أنه صحيح المصح، أو المعلوم منشأ أنه غير عقلة، أو الأعام كما هو الصحيح. جيد، هذا من جهة الوسواس الصفة. إذا أتينا لا، شخص ليس وسواسي الصفة ولا كثير الشك، حتى مو كثير الشك، لكن شك هنا واضح أنه من منشأ غير عقلائي أبدا. هذا شك يعتني به ولا ما يعتني به؟ عمومات، إذا شككت بكذا كذا كذا، سواء شك مبطل أو شك معالج، هذا مبحث واحد يكتبه. إذا التفتنا إلى التشقيق في الأدلة، هنا نستثمر هذه النكتة في الاصطغار من الرواية. قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعب. لو كان مقصوده سلام الله عليه وسواسي لما فصل إن وجدت وإن لم تجد. أصلا يقول لا تعتني بالشك لو كان مرادها صفة الوسواس. أما إن كان مراد عليه السلام الشك من شاء عقلاء وغير عقلاء من هذا المدار وقع التجاوز، إذا صار مدار وقع الفراغ. فهني كأنما هو عليه السلام فصل بين قاعدة التجاوز ما تجي إذا كان شك في أصل الوجود. من صريح التفصيل هي إن وجدت برد الماء، إن لم تجد برد الماء يعني أعد وإن تجاوزت داخل الوضوء. أما قال إن وجدت برد الماء سواء في الوجه أو في اليد اليمنى وإن كنت في اليسرى، إن وجدت برد الماء فلا تعتني، كما إذا تمضي لقاعدة الفراغ. على كل أن السعادة ليس ظهور مسلم ولا رواية بهالمقدار مؤتبرة بمفردها، لكنها توضع في الحسبان. الرواية توضع ماذا؟ في الحسبان، أنه قد يقال بالتفصيل. والنكتة لعل للتفصيل بين الفراغ والتجاوز من هذا الباب، أن في الفراغ في الحقيقة أعيد النكتة كي أوضح هذا المطلب الفارغ. تذكرون بأنه الشك في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء إنما منعنا عنه متى؟ في أثناء المحل، باعتبار أنت لازلت في الجزء الرئيسي. أما إذا تجاوز من الجزء الرئيسي إلى جزء آخر يصدق عليه الدخول في الغير، ولو كان كشكك هو في جزء الجزء مرة بين أنه لا ما نعلم. فيمكن تقريب هذا المطلب في الفراغ، لا سيما احنا بناء على ما نبني عليه ان الفراغ حقيقة هي التجاوز. ان الفرق اذا بين الفراغ والتجاوز ما هو؟ هو قاعدة واحدة، لكن تارة تفرضها في الاثناء تارة تفرضها بعد الاثناء. على كل هذا تقريب يحتاج الى مزيد من التمحيص، لكننا نعرب عنه الان لعجالة المقام. جهة نعم طبعا، لكن هنا حينئذ قد يقال انه بعد الجزء الرئيسي، فيفصل بين الشك في الاثناء في جزء الجزء او الشك في جزء الجزء بعد تجاوز الجزء الرئيسي مثلا. ولو في قاعدة التجاوز لو شك بعد الوضوء قبل أن يدخل في الصلاة ما تجي قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز في خصوص الوضوء حتى الغسل بعد لا أو التيمم لا تجري قاعدة التجاوز، مو الفراغ دققوا، لا تجري إلا بعد الدخول في الوضوء أو جفاف الماء لوجود النصين في ذلك. قاعدة التجاوز بينما الفراغ بحث آخر أنه صحة الموجود سارك احتمال. الجهة الأخرى في جهات المسألة بقية روايات هذا البحث في السجود والهوي لم نقرأها لكم، نقرأها ونتم المسألة. ذكرنا البحث التنظيري الكلي وبعض الروايات، لكن بقية الروايات ما قرأناها لكم. بقية الروايات في ديك المسألة الجهة المرة تتميم لها لرواياتها في أبواب السجود، الباب أبواب السجود الباب نسيته ما دونته، لكن حديث 46 أو لعل الباب 46 لعل الحديث 46. المهم صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. واضح بعد إن تجاوز ما حصل. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. شوف في حالة قيام، في قائم مستوي وفي قائم منحني. قائم منحني إلى الآن لم ينتصب قياما، فالراوي قيد مو قبل أن يقوم، يقوم ولو يقوم منحنيا هاي يسمى يقوم، أما إذا قام منتصبا يقال قام سويا منتصبا. الآن مثل من قام في موضع الجلوس، أي قيام؟ قيام منحنيا أو قيام مستويا أو الأعام؟ أن من قام في موضع السجود يصلي سجدتي السهو. شوف هاي العناوين التلتفات إلى أنها أعم وكذا لها ثمرة. قلت هذه أحد مراحل الاستنباط، أن الإنسان يتأنى ويتئد في تذوق المعنى اللغوي، مهم في مراحل الاستنباط. يقول فلان فقيه له عارضة أدبية مهمة، لما تشكل له مواد في الاستنباط والاستدلال ضروري. فشك قبل أي عبرون بعد عدم تعبير آخر في الفقه أي سليم الذوق عبرون مثلا يعني في استدواق الألفاظ و الاستبار والاستبار. قبل رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد، قال فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما مو قبل أن يقوم، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. إذن هذا ما يدل كما مر بنا إن الأزال هو في المقدمات، في المقدمات بين الأجزاء لا يعتبر دخول في الغير. أيضا هناك في البين صحيح إسماعيل بن جابر عن ابن عبد الله عليه السلام، نعم مو بعيد باب 15، الصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن شك في السجود، يعني وسط الرواية، وإن شك في السجود بعدما قام. هاي نكتة أخرى أدبية لطيفة تلتفت، القيام الانحنائي ليس فيه مضي، فيه استمرار فعل مضارع، أما القيام الاستوائي خط الاستواء منتصبا فيه فعل ماضي. هذا الفرق كان شبيه بالفرق بين المصدر واسم المصدر، اسم المصدر في هيئة نتيجة الفعل وفيها مضي للحصول ولو مستمر من حيث أصل الحصول، أما في المصدر في حالة حدثان تجدد وجود. هاي نكات لغوية واحد على قيمة الدواقة مهمة في الصغار تؤثر. يقوم وبين قام، قام أقرب إلى اسم المصدر في الماضي بخلاف يقوم أقرب إلى المصدر ليس أقرب إلى اسم المصدر. هذا تمام الكلام على الحال في هذه المسألة وجهات التي ذكرناها في قاعدة التجاوز والتحرر. المسألة اللاحقة 11، الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه، يعني هاي مباحث قاعد تجاوز الفراغ والشك ومتى تعتني ومتى لا تعتني وفلان فلان، هذه الأحكام التي مرت في هذا الفصل للشك والشكوك غير خاصة بصلاة المختار، تعم صلاة المضطر أيضا. فمن كان فرضه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أيضا لم يلتفت. وكذا إذا شك في التشهد، يعني نفس الكلام. نعم، هني في بعض المصادر في غموض، شلون؟ أصل المطلب إذن سواء، لكن بعض الأمثلة وبعض المصادر فيه غموض. ما هي؟ نعم، لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام، من صلاة الجالس جلوسه بدل عن ماذا؟ عن القيام. أو أن هذا جلوسه للسجدة، عندما يتردد الجلوس إذا لم يحرز الدخول في الغير. تذكرون مرة بعدنا غير هذا في مسألة النص الوارد في السجود، إذا شك في السجود ولم يقم بعد ولو جالس جلسة استراحة، فتتردد عند هذه الجلسة بين أن تكون جلسة استراحة أو جلسة أو جلسة ما بين السجدتين، مثل هذه الجلسة بعد كذلك، هذه جلسة بدل قيام أو جلسة استراحة، فلا يحرز الدخول في الغير، فما تجري قاعدة التجاوز. نعم، لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن قيام أو جلوس للسجدة أو جلوس للتشهد وجب التدارك. لو جلوس التشهد علم أنه دخل في الغير، لكن لا يعلم أنه جلوس التشهد، قد يكون جلوس للسجدة، فلا يستطيع إجراء قاعدة التجاوز لعدم إحراز الدخول في الغير. هو الماتن بعد قال لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ على كل المسألة ما فيها مؤونة. لماذا عموم قاعدة التجاوز والفراغ تشمل حتى صلاة المضطر؟ نفسها تشمل صلاة المضطر. شوف هذا البحث سهل لكنه في تقرير صناعي، تقريبين صناعيين، أيهما الأصح أساس يصير عند الإنسان دقة صناعية؟ تارة نقول أن الدليل الإضطرار والبدلية نزل الجزء الإضطراري منزلة الجزء الاختياري، فحيث نزله فتجري عليه جميع أحكامه. هاي تقريب. تقريب آخر يقول لا، بغض النظر عن التنزيل، نفس عموم قاعدة التجاوز شامل لهذه الأجزاء الاضطرارية. ما الفرق بين تقريبين؟ فرق كبير. المسألة سهلة لكنه الاستدلال في دقة صناعية تفيد في غير هذه المسألة في موارد عديدة إذا التفتنا إلى المطلب. تارة إذا نعتمد على التنزيل، وتارة نعتمد على ماذا؟ عموم قاعدة أدلة التجاوز. الفرق بينهما هو الفرق في التقريب الأول وهو التنزيل، يجب تجيب شاهد على أن التنزيل في أدلة الاضطرار، سواء أدلة الاضطرار عامة، أدلة العامة في الاضطرار أو الأدلة الخاصة في الاضطرار، لما مفادها التنزيل يجب أن تأتي بدليل أن التنزيل بلحاظ بأن التنزيل بلحاظ جميع الآثار أو التنزيل بلحاظ بعض الآثار، أهم الآثار. هذا ذكره في علم البيان في البلاغة. هل هو تنزيل مطلق أم تنزيل بحق أهم الآثار أبرز الآثار؟ ذكرت المسألة سهلة المؤونة، المبحث الصناعي المطوي فيها جدا دسم ويفيد في بوابل أخرى، ولا هو سهلة شوية ما لا نقول عموما ومشينا. بس النقطة الصناعية حيف قرر العلماء الأعلام يعني متأخرين طبقات الفقهاء والأصوليين قرروا عندنا باب التنزيل في قبال باب الجعل. عندنا باب التنزيل في قبال باب الجعل. مثلا مورد يجي الشارع يقول من لم يذكر اسم الله على الذبيحة فهو ميتة، المحرم إذا اصطاد صيدا فهو ميتة، الصيد إذا صيد في الحرم ولو من محل ميتة، هنا ميتة تنزيل أو جعل. إذا لم يأتي بشرائط الذباحة والتذكية، لم يسمي عمدا، لم يستقبل فلان، هو واضح ميتة جعل، ميتة حقيقة جعل. أما إذا كان لا هو محرم وصاد صيد اصطاد في الحل، بس هو محرم، هنا الشارع لما يقول صيده ميتة من قبيل يعني استقباله من قبيل، ومن قبيل السكين الذب السكين والتسمية وكذا. أم ماذا؟ تنزيل صيده ميتة تنزيل أو صيده ميتة جعل أو جعل. ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك ها كذكروه في علم البلاغة. علم البلاغة قرأت فاتحة أو لم تقرأ كتاب المطول؟ في علم البلاغة في علم البيان يقولون التنزيل غالبا بلحاظ أبرز الآثار أو قول معظم الآثار لا كل الآثار. لماذا؟ لأنه في الحقيقة التنزيل ليس جعل، تنزيل عبارة عن عملية لغوية لفظية تشبيه لفظي ليس إنشاء قانوني. شوفوا النقطة مهمة، التنزيل عملية تركيبية لفظية، هاي جدا مبحث مهم من أول الفقه لآخر الفقه، هذا مبحث مهم. فرق باب التنزيل عن باب الجعل. بخلاف لما تقول ميتة يعني جعل ميتة.
أوه.
يعني كل الآثار حقيقة ميتة. جدا إذا المبحث حساس لازم ألتفت له. فرق باب الجعل حكم وضعي
ها
وبين باب التنزيل، وهذا في حين الآن كأنما سهل فرز العنوانين في أذهاننا، إلا أن كبار الفقهاء والأعلام بينهم معارك علمية في أبواب ومسائل. البعض يقول تنزيل، البعض يقول شنو جعل. نفس آية المثال أنا. صيد المحرم أو الصيد في الحرم، تنزيل أو جعل؟ جملة خالفه أنه كذا أو كذا ومن هذا القبيل. لذلك هذا أمر مهم أن الإنسان يميز بين باب ماذا؟ التنزيل وبين باب الجعل. جيد، إذا التفتنا إجمالا، بس أنا أعطيكم فهرست المبحث، ما أريد نخوض فيه، مو مكاننا هنا. نستفيد منه في المقام، إذا كان باب التنزيل من قال بأن تنزيل جزء اضطراري منزلة جزء اختياري يترتب عليه كل آثار حتى الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية؟ عادة التنزيل بالحال الأحكام الواقعية أو أبرز الأحكام الواقعية، لأنه الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية بواسطة، الأحكام الظاهرية تترتب على الشيء بواسطة، ما تترتب على الشيء مباشرة، تترتب على الشيء بواسطة وليس تترتب على الشيء مباشرة. صعب أن يكون الدقيق، صعب أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار الظاهرية، إلا إذا كان جهة التنزيل في الأساس بلحاظ الآثار الظاهرية. شوف هذه، إذا اعتمدنا على أنهم باب التنزيل يدخل في ورطة التنزيل هنا بلحاظ كل الآثار، بعض الآثار كذا كذا كذا، يصير ترديد. أما إذا قلنا أنه من باب الجعل، لا جعل جعل، هل إذا اعتمدنا على ماذا؟ على وجه التنزيل والإدراج. أما إذا اعتمدنا لا مو على باب التنزيل، لا ورطة التنزيل والجعل وكذا، اعتمدنا على وجه آخر، العموم قاعدة التجاوز. كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، غير اضطراري غير نزل أو جعل، ما يهم، التفت شلون؟ إذا اعتمدنا على عموم أدلة قاعدة التجاوز، لا ربط لها بأدلة التنزيل، لا ربط لها بأدلة التنزيل. لماذا لا ربط لها بأدلة التنزيل؟ حتى لو افترضنا أن هذا الجزء لم ينزل، لم يجعل، ولم ينزل بلحاظ كل الآثار، دققوا هني بيت القصيد القضية الصناعية، لم ينزل بلحاظ كل الآثار، هي نفس قاعدة التجاوز تقول أن الجزء الاضطراري مصداق بالأصالة لي أنا عموم قاعدة التجاوز، ما لي ربط بالتنزيل، لا من باب أن الجزء الاضطراري أخذ أثر ظاهري بتوسط ووساطة الجزء الاختياري. ها شوف شو الفرق، وإنما من باب أن عموم قاعدة التجاوز كما أن الجزء الاختياري مصداق لها بالأصالة، الجزء الاضطراري أيضا هو جزء بالأصالة. ها من باب التنزيل، التفت شلون؟ دي نكتة مهمة. إذن لا ندرج الجدل العلمي الموجود بين الأعلام، الخلاف العلمي الموجود بين الأعلام في الاضطراري في التنزيل والجعل في تلك، لا ندري، لا نقحمه في تلك الآثار والعمومات التي هي تأخذ البديل بالأصالة. تفت شلون؟ أليس حين مر بنا نزاع في التنزيل والجعل ولا في نزاع ولا ما في نزاع؟ كل الآثار أو بعض الآثار أو أبرز الآثار أو أي الآثار، هذا إنما يكون إذا كان المنزل والتنزيل يأخذ أثر من الدليل بوساطة بشفاعة من الجزء المنزل عليه أو الشيء المنزل عليه. أما إذا كان يأخذ أثرا من نفس العموم هو يندرج مباشرة، ما يصير، ما يحتاج بحث التنزيل أو الجعل. هاي نكتة مهمة تضاف إلى دي الضابطة، الضابطة اللي هي معقدة وصعبة ومهمة، فرق التنزيل والجعل. أن فرق التنزيل والجعل كل الآثار، بعض الآثار، معظم الآثار، أبرز الآثار، أولية لا ظاهرية، و هاي اللغط الموجود الصعب في بحث التنزيل والجعل، إنما في الآثار التي يأخذها المنزل بشفاعة بوساطة عبر المنزل عليه. أما إذا يأخذها مباشرة من عمومها هذا لا 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 حينئذ لا يتوقف أخذه للآثار على مبحث التنزيل والجعل. نكتة مهمة في الضابط والفرق بين الوجهين.